أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 28 بعد 100 الأولى بفضل الله تعالى، مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من تفسير جزء عام، من تفسير جزء عام نحن فيه مع سورة النبأ، نقف منها الوقفات الأخيرة واللمسات التي نتمم بها السورة والجزء بفضل الله تعالى. ربما بعد يعني يتوقف تفسير جزء يعني عما فترة الانشغال الدعوي في تلك الرحلة في كندا. حقيقة يعني الحمد لله في دعوة، أنا كنت أشغل نفسي بدروس التفسير وأنا في تركيا، حيث كنت يعني قابعا في البيت، فكنت أجعل درسا بالنهار ودرسا بالليل. الآن كلا الدرسين متصلين مع خواطر المركز الإسلامي، شوية في صعوبة، حتى يمكن منكم في المتابعة هيكون الأمر صعب شوية. يعني أنهيت الآن خاطرة الظهر وجئت إلى هذا الدرس، وأنهيه إن شاء الله لأذهب لصلاة العصر وخاطرة العصر وكذا المغرب، خاصة اليومين هذين يعني السبت والأحد كويك إند هنا في البلد، ولحرصي إن أنا أكمل السلسلة التي بدأتها إن شاء الله. وفضل الله كمان يعني لما يكمل جزء عام وناخذ راحة فترة ليست بالطويلة، هنشرع في تفسير جزء تبارك. بحيث من ناحية احنا ماشيين من البقرة وآل عمران والنساء، ومن ناحية أخرى احنا بناخذ الأجزاء اللي احنا بنصلي بيها واللي محتاجين نتعرف على معالمها ونتدبر معانيها، يبقى ده مهم. وفي نفس الوقت بيبقى نوع من سبق الزمن. كثير من المفسرين بدأوا التفسير لكن ما كملهوش. أنا برضو عملت حكاية جزء عامة دي، لقيت الشيخ الشعراوي الله يرحمه قبل ما يبدأ يفسر لنا القرآن قعد يفسر لنا جزء عامة، وكنا ننزل المكتبات ونشتري التفسير سورة سورة، دي سورة النبأ، دي سورة النازعات، تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين في كتيب، وهكذا. هذه الكتيبات كلها عندي في مصر في مكتبتي، وكنت بدور عليها هنا وحاولت. فطبعا كنت بكتفي بالتفسير الأخرى وأنا بفسر جزء عامة، خاصة عون الرحمن في تفسير القرآن اللي عندي منه الجزء الأخير، وخدناه بفضل الله واستفدنا منه الكثير. الآن بنكمل فوائد سورة النبأ، وأخذنا قدرا لا بأس به يعني بما معناه، اتضحت معالم السورة. لكن كما علمتم الطريقة أننا نختار أفضل التفسير، وبنجد في كل تفسير يعني نفحة وحكمة لم نجدها في التفسير الآخر، وربما معنى زائدا. صحيح بيقع مني التكرار نتيجة أن أنا أقرأ التفسير وفي تكرار بينها وفي نقول، يعني في تفسير بتنقل من تفسير زي ما أنا بنقل دلوقتي من التفسير. طبعا هذا أمر يعني أرجو أن أتداركه يعني فيما يجد. إذا أنا وجدت طلبة علم عندي ممكن أقول إذا وممكن أقول إن، عشان إن بتيجي في الحاجات القليلة يعني، لكني خليني متفائل وأقول إذا وجدنا هؤلاء الطلاب يقرؤون لي التفسير وأنا أخذ زبدة ماء في التفسير وأقولها لكم من تلقاء نفسي، يكون في تفاعل كده، لأنه في ناس كثيرة النهاردة بتعمل إيه؟ بتعمل مقارنة ما بين الخواطر والدروس اللي بقولها في المركز الإسلامي، بيلاقوا فيها إن أنا بتكلم ومعاهم وهم معايا، غير لما بيتوهوا مني وأنا قاعد أقرأ، وبالذات لو حصل التكرار فبيقع الملل. لا أنا أعرفه، لكن فرق ما بين إن كنت بدأت التفسير في سن مبكرة أيام ما كنت بتمنى، وأيام ما بدأت أفسر التفسير الموضوعي الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون، صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، دي كانت سلاسل دعوية اتعملت خطب واتعملت دروس بفضل الله تعالى. ساعتها كان الاستيعاب ما شاء الله. لكن برضو الآن لو لقينا يعني حاجة كده من جنس الأعشاب بتقوي الذاكرة، إن شاء الله نرجع مع حسن التعامل مع كتاب الله عز وجل ومع اليقين على الله، يكون في دروس على شكل كما كان الشيخ الشعراوي. والشعراوي كان يقعد يقرأ في التفسير طول الأسبوع ويأخذ الزبدة ويجي يوم الجمعة كده بعد الجمعة يقول لنا الخواطر والتأملات مرة كل أسبوع، طول يعني في التفسير وملحقش يكمله رحمه الله تعالى. أنا بحاول أتدارك، فما بعملش الحكاية دي مرة في الأسبوع ولا حتى مرة في اليوم، لا ده أنا بدي درسين في اليوم، بحاول إن أنا يعني أسبق الزمن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. أنا ممكن أرجو من الله أن أتجاوز ذلك عشان أكمل التفسير، لكن أنا في العشرة اللي هي بتاعت ما بين 60 و70 يبقى يعني كما قيل ليس شرطا أن يصل الإنسان إلى نهاية الطريق، المهم أن يموت وهو على الطريق. أسأل الله حسن الخاتمة، وأسأل الله عز وجل طول عمر في حسن عمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اليوم موعدي مع حضراتكم في تفسير سورة النبأ من خلال تفسير ابن عثيمين. حقيقة لو أنا ما جعلتش لي منهجا في بداية هذا التفسير إن أنا أخذ أهم التفسير، كان يكفي أي تفسير من التفسير التي نقولها ونسرع الخطى وكل حاجة، لكن لا، إزاي أنا ممكن مثلا خلصت اللي قلته سورة النبأ يعني بفضل الله واضح معناها جدا، لكن ما أخذتش ابن كثير، ما أخذتش ابن عثيمين، ما أخذتش مثلا الظلال، الشيخ كشك بناخده معنا في سورة البقرة لكن في الجزء عامة ما قدرناش نوصل له، لأنه ده يعني عملية شقة على الكمبيوتر بالنسبة لي، فأنا ماشي مع سورة البقرة وما أدري كمان الشيخ يعني وصل للأجزاء الأخيرة ولا لا، لكن لأنه أعطيت وأهديت في رحاب التفسير للشيخ كشك الله يرحمه، وفي الأيام اللي كان فيها الثورة في مصر وخرجنا وكذا يعني، وكم من كتب عندي اشتريتها صغيرا وكبيرا دون أن أقرأها، فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى بلادنا سالمين غانمين، ونجلس مع الكتب في المكتبة ومع العلم، وبأن طلبة علم ونقعد كده مع القرآن الكريم خاصة، يعني لأن فضل الله العقيدة أنا درستها للناس سنين عديدة بغض النظر عن العدد والعدد في الليمون، لكن منذ نعومة أظفاري وأنا أدرس للناس العقيدة، والحمد لله عقيدة سليمة، عقيدة وسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وحوربت في سبيل هذه العقيدة من التكفيريين ومن الصوفية ومن الدواعش ومن المداخلة ومن الشيعة، لأن إذا تكلمت في العقيدة بفتح النار على الكل، وبعدين يقيني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. شيخنا ابن عثيمين يعني لم يكن الناس يعرفون قدره إلا بما قرأوه من كتبه أو ما حضروه من دروسه، وكان هذا في أواخر حياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويمكن السر في هذا إنه في أول حياته عكف على العلم حتى يعني قطع فيه شوطا لم يقطعه الكثيرون، فكان إماما بحق. ابن عثيمين حتى من بين علماء السعودية فيه إنصاف وفيه وسطية عجيبة. طبعا أشهر منه الشيخ ابن باز اللي كان لي تلاميذ يقرؤون له، كان عنده ذاكرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فكان كل ما يسمعه من القراءة يحفظه ويشرح للناس، وقال للناس علما صافيا. ليه زلات ارتبطت بسياسة الدولة بس، لما حكيت لما خلوه يوافق على أنه الأمريكان يدخلوا السعودية ويحاربوا العراق ويحرروا الكويت والكلام ده، يعني كانت زلة، ولكل عالم هفوة ولكل جواد كبو. كذلك كانوا السعوديين يعني عندهم شوية قناعة بما هم فيه، وكانت الأمور أحسن من الآن بكثير. حتى وأنا بقرأ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين أجد يعني هذه الحنية عند الكلام عن ولاة الأمور، لأنه كان في شريعة مطبقة وده ما كانش موجود في الدنيا، ودلوقتي ما فيه. أنا بدرس العقيدة الآن يا رانيا، يعني الدروس اللي بعملها في المركز الإسلامي ما دي خلاصة العقيدة. يعني أنا شرحت لهم أشهد أن لا إله إلا الله، وديني بشرح أشهد أن محمد رسول الله، ويا ما درست عقيدة. دلوقتي أنا الحمد لله بتفرغ للتفسير يعني إن شاء الله. نأتي إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ونأخذ منه الخلاصة. ابن عثيمين ما شاء الله الدقة عنده في التفسير، يعني لو قلت لنفسي أنا عاوز أختصر تفسير القرآن لابن عثيمين لا يمكن، لا يمكن عشان أختصره لا يمكن، ده يعني في منتهى الدقة. أزود أو أشرح ليه؟ لأنه هو كده يعني سبحان الله العظيم، ده توفيق من الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الآيات أو السورة. وهذا ابن عثيمين شرع مباشرة في التفسير بدون مقدمات، فقال عما يتساءلون، يعني عما يتساءل هؤلاء. ادي مثاله الآية دي، لما احب اختصرها ممكن اختصرها ازاي؟ هكذا طريقة ابن عثيمين في التفسير. عن النبأ العظيم، ثم اجاب الله عز وجل عن هذا السؤال فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. خلاص ده خلاصة صفحات في كتب التفسير الأخرى. الذي هم فيه مختلفون، وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم فيه مختلفون، فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب. فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال سبحانه هنا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. والجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى، وإن كانت ليست توكيدا باعتبار اصطلاح النحويين، لأنه فصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف ثم، والتوكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده بشيء من الحروف. والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به. ثم قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. الآيات، ثم بين الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي جعل الله الأرض مهادا ممهدة للخلق، ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. والجبال أوتادا، أي جعلها الله تعالى أوتادا بمنزلة الوتد للخيمة، حيث يثبتها فتثبت به، وهو أيضا ثابت كما قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وهذه الأوتاد، قال علماء الأرض إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد بالجدار، ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح، لا تزعزعها الرياح، وهذا من تمام قدرته جل وعلا ونعمته، فلك الحمد ولك الشكر. وخلقناكم أزواجا، أي أصنافا ما بين ذكر وأنثى، وصغير وكبير، وأسود وأحمر، وشقي وسعيد، إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه، فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واقتضته حكمته، ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى، وأنه صلى الله وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة. وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل، ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو أيضا من آيات الله كما قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. وجعلنا الليل لباسا، أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس، كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لها، وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا من صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة: إذا صعدت في الطائرة وارتفعت وقد غابت الشمس عن سطح الأرض، ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع، تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود. وجعلنا النهار معاشا، أي معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هي السماوات السبع، وصفها الله تعالى بالشداد لأنها قوية كما قال تعالى:
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة، وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بذلك الشمس، فهي سراج مضيء، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة، وهاجا أي وقادة، وحرارتها في أيام الصيف حرارة شديدة مع بعدها الساحق عن الأرض، فما ظنك بما يقرب منها؟ ثم إنها تكون في أيام الحر في شدة حرها من فيح جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى الله فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم، نسأل الله العفو والعافية. نعوذ بالله من جهنم ومن زمهريرها ومن فيحها وعذابها وسلاسلها وأغلالها، نسأل الله أن يقينا عذاب النار وكل ما يؤدي إلى النار. ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق، فهي توفر على الخلق أموالا عظيمة في أيام النهار اللي هي الشمس، حيث يستغني الإنسان بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة التي تستخرج منها تكون فيها فوائد كثيرة، وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذا السراج الذي جعله الله عز وجل لعباده. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واليبوسة ذكر ما يقابل ذلك، فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والماء فيه رطوبة وفيه برودة، وهذا الماء أيضا تنبت به الأرض وتحيا به، فإذا انضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس حصل في هذا إنضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. وأنزلنا من المعصرات يعني من السحاب، وصفها الله بأنها معصرات كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا كما يعصر الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. وقوله ماء ثجاجا أي كثير التدفق واسعا، لنخرج به حبا ونباتا، أي لنخرج بهذا الماء الذي أنزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض فتنبت الأرض، ويخرج الله به من الحب بجميع أصنافه وأنواعه البر والشعير والذرة وغيرها، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي بساتين ملتفا بعضها إلى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها، حتى إنها لتستر من فيها لكثرتها والتفاف بعضها إلى بعض، وهي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وقال تعالى في آية أخرى: فسلكه ينابيع في الأرض. وبعد ذكر هذه النعم وتعدادها. قال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. الآيات، ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على العباد ذكر حال اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله به الأولين والآخرين، فقال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم القيامة، وسمي يوم فصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار. فريق في الجنة وفريق في السعير. كان ميقاتا يعني موقوتا لأجل معدود، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما ظنك بشيء له أجل معدود، وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوما بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة، فكذلك الدنيا كلها تسير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. كل شيء معدود، فإنه ينتهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. والنافخ الموكل فيها إسرافيل، ينفخ فيها نفختين: الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم. ولهذا قال هنا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي الآية إيجاز بالحذف، أي فتحيون فتأتون أفواجا، فوجا مع فوج، أو يتلو فوجا. وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم، كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه، فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض، فيذرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. في هذا اليوم فتحت السماء وانفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس بعد أن كانت سقفا محفوظا، تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. الآيات، وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب تسير. وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. تقل الحديث إلى النار التي جعلها الله عز وجل مرصدا ومرجعا ومآبا للطاغين، للظالمين، للمجرمين، لأهل الشمال، للكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين. إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا.
الطغيان مجاوزة الحد، وحد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجعلت النار وجهنم اسم من أسمائها، وهو من الأسماء الأعلام، مآبا ومرجعا للطاغين، طغاة، طواغيت، الظلمة، فسقة، الكفرة، الفجرة، للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا.
فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهو الطاغي، فجهنم كانت للطاغين مآبهم ومرجعهم، وأنهم لابثون فيها أحقابا.
وقد علمت سلفا كلمة أحقابا المدد الطويلة التي لا تنتهي:
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
نفى الله سبحانه وتعالى عنهم البرد الذي به تبرد به ظواهر أبدانهم، والشراب الذي تبرد به أجوافهم.
إلا حميما وغساقا.
نعوذ بالله. الاستثناء هنا منقطع عند النحويين، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا الحميم، وهو الماء الحار المنتهي في الحرارة. يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. كذا قال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نسأل الله العافية. وغساقا قال المفسرون إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار شديد الحرارة والماء البارد شديد البرودة، يذوق العذاب من الناحيتين، من ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة. بل إن بعض أهل التفسير قالوا إن المراد بالغساق صديد أهل النار وما يخرج من أجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك. وعلى كل حال، فالآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارته ويفطر أكبادهم من برودته. نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب، كل ذلك زيادة في مضاعفة العذاب عليهم، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نسأل الله العافية. وذلك جزاء وفاقا، أي يجزون بذلك جزاء موافقا لأعمالهم من غير أن يظلموا، كما قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. لماذا؟
إنهم كانوا لا يرجون حسابا.
بين وجه الموافقة، أي موافقة هذا العذاب للأعمال، فقال:
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا.
فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤملون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث، يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلا يرجون حسابا يحاسبون به، لأنهم ينكرون ذلك. هذه عقيدة قلوبهم. ثم هم:
وكذبوا بآياتنا كذابا.
أما ألسنتهم فيكذبون، يقولون: هذا كذب، هذا سحر، هذا جنون، وما أشبه ذلك، كما جاء في كتاب الله تعالى ما يصف به هؤلاء المكذبون رسل الله
كما قال عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم حين قال الكافرون المشركون: هذا ساحر كذاب، فضلا عن قولهم إنه شاعر: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وصبرهم على قومهم ما صبروا على هذا الأمر، ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا، بل آذوهم بالفعل كما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأذية العظيمة، بل آذوهم بحمل السلاح عليهم. فمن كانت هذه حاله فجزاؤه جهنم جزاء موافقا مطابقا لعمله، كما في هاتين الآيتين: جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير، أحصيناه أي ضبطناه في الإحصاء الدقيق الذي لا يختلف كتابا، يعني كتبا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب لك، وعتيد حاضر عندك. ودخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين يقول إن أنين المريض يكتب. فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه أنين مرضه، فكيف بأقوال لا حد لها ولا ممسك لها، ألفاظ تترى طوال الليل والنهار ولا يحسب لها الحساب. فكل شيء يكتب، حتى الهم يكتب، إما لك وإما عليك. من هم بالسيئة فلم يعملها عاجزا عنها فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له، فلا يضيع شيء. كل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، يعني يقال لأهل النار: ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخا، فلن نزيدكم إلا عذابا، ولن نخفف عنكم، بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه، لا نزيدكم إلا عذابا في قوته ومدته ونوعه. وفي آية أخرى: إنهم يقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه. أولا، أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإنما طلبوا من خزنة جهنم أنه أن يدعو لهم، لأن الله قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه إلا بواسطة. ثانيا، أنهم قالوا: ادعوا ربكم، ولم يقولوا ادعوا ربنا، لأن وجوههم وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقولوا ربنا. عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. ثالثا،
لم يقولوا يرفع عنا العذاب، بل قالوا يخفف، لأنهم آيسون، نعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنهم. رابعا أنهم لم يقولوا يخفف عنا العذاب دائما، بل قالوا يوما من العذاب، يوما واحدا. بهذا يتبين ما هم عليه من العذاب والهوان والذل، نعوذ بالله. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أعاذنا الله منها. وبعد حديث عن النار وعذابها ومزيد من العذاب، ذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، انتقلت سورة النبأ إلى الحديث عن الجنة وأهلها وأصحابها. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم بعد قوله إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، الآيات، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثاني، حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء، لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: فينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. لذلك تجد القرآن الكريم يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تملى النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها، وهكذا لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. إن للمتقين مفازا، المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأحيانا يأمر الله بتقواه، وأحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب، وأحيانا يأمر بتقوى النار، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمر بتقوى يوم الحساب. كل هذا يدور على معنى واحد، وهو أن يتقي الإنسان محارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته. فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله، هؤلاء لهم مفازا. والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا، فهم فائزون في أمكنتهم وفائزون في أيامهم. ومن صور هذا الفوز لهم حدائق وأعنابا، هذا نوع المفاز، حدائق أي بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة ومنوعة الأشجار، وأعنابا جمع عنب، وهي من جملة الحدائق، لكنه خصها بمزيد من الذكر، خصها بالذكر لمزيد فائدة، كما يقال ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعب، وهي التي تبين ثديها ولم يتدلى بل برز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر، وأترابا أي على سن واحدة لا تختلف إحداهن عن الأخرى، كبرا كما في نساء الدنيا، لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا فربما تختل الموازين بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذا لم تساوي الأخرى، لكنهن أتراب في سن واحدة في سن 30 أو 33 من أعمارهن، وكواعب أتراب.
وكأسا ذهاقا
أي كأسا ممتلئة، والمراد بالكأس هنا كأس الخمر، وربما يكون للخمر وغيره، لأن الجنة فيها
أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
كأسا دهاقا ممتلئا بهذه الأنواع من الأشربة، والتي منها الخمر التي لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وهنا قال
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
لا يسمعون في الجنة لغوا أي كلاما باطلا لا خير فيه، ولا كذابا فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا، لأنهم على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم إخوانا.
جزاء من ربك عطاء حسابا.
عطاء حسابا أي أنهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا واتقوا بها محارم الله، حسابا أي كافيا مأخوذة من الحسب وهو الكفاية، أي أن هذا الكأس كأس كاف لا يحتاجون معه إلى غيره لكمال لذته وتمام منفعته. ثم قال تعالى
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، قال الله تعالى
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء،
فهو رب السماوات السبع الطباق ورب الأرض وهي سبع، كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما ذرت، أو قال اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، دعاء دخول القرية. فهو ربنا سبحانه وتعالى رب السماوات السبع الطباق، ورب الأرض التي هي سبع كما في الحديث، وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك وغيرها مما نعلمه ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى
الرحمن لا يملكون منه خطابا،
يعني أن الناس لا يملكون الخطاب من الله، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله، وذلك
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة صفا أي صفوفا صفا بعد صف، لأنه كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم، ثم الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم، كما قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهنا قال إلا من أذن له الرحمن بالكلام، فإنه يتكلم كما أذن له، وقال صوابا أي قال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وذلك بالشفاعة إذا أذن الله لأحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له فيه على حسب ما أذن له.
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا،
أي ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق، والحق ضد الباطل أي الثابت الذي يقوم فيه الحق ويقوم فيه العدل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا،
أي من شاء عمل عملا يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله، وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة الله تعالى. وقوله
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
قيدتها آية أخرى، وهي قوله تعالى
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين،
يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه، لا أحد يكرهنا على شيء، لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله،
وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل ألا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى. لا يقول الإنسان أنا حر أريد ما شئت وأتصرف كما شئت، نقول الأمر كذلك، لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا،
أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة، ويوم القيامة قريب، ولو بقيت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب.
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها،
فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، والإنسان لا يدري متى يموت، قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح، ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنا وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه،
المرء أي كل امرئ ينظر ما قدمت يداه ويكون بين يديه ويعطى كتابه، ويقال يعطى كتابه أو يعطى كتابه، يقال له
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر من شدة ما يرى من الهول وما يشاهده من العذاب: يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي ليتني لم أخلق، أو ليتني لم أبعث، أو إذا رأى البهائم التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، يتمنى أن يكون مثل البهائم. فقوله كنت ترابا تحتمل ثلاثة معاني: المعنى الأول يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، لأن الإنسان خلق من تراب. والمعنى الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث، يعني كنت ترابا في أجواف القبور. والمعنى الثالث أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني ترابا فكانت ترابا، قال يا ليتني كنت ترابا، أي كما كانت هذه البهائم، والله أعلم. وإلى هنا تنتهي سورة النبأ، وفيها من المواعظ والحكم وآيات الله عز وجل ما يكون موجبا للإيقان والإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يجعله موعظة لقلوبنا، شفاء لما في صدورنا، إنه جواد كريم، بر رؤوف رحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. سألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، حسن تلاوة القرآن، والعمل بالقرآن، والحكم بالقرآن. نور بيوتنا بالقرآن، نور حياتنا بالقرآن، نور قلوبنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن، أطلق ألسنتنا بالقرآن، علم نساءنا القرآن، حفظ أولادنا القرآن، اجعله نور حياتنا، اجعله منهاجنا، اجعله بركة في حياتنا وفي بيوتنا وفي أرزاقنا. اللهم اجعله لذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وتوج به والدينا بتاج الوقار على رؤوس الأشهاد. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، فرج كروبنا، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة. ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وسائر المحن والفتن. نعوذ بك من السلب بعد العطاء، وخيبة الرجاء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وحلول نقمتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك أو فجاءة نقمتك. أعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك. نعوذ بك من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا ربي أسألك لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله، وأن تستجيب دعوته، وأن تقضي حاجته، وأن تفرج كربته. اشف مرضه ومريضه، اشف مرضه ومريضه، اشف مرضه ومريضه، وارحم ميته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا الجنة مع الأبرار.
فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار صحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.